أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم إخوتي وأخواتي في الله جميعا ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا للاستمرار معكم في هذا البرنامج الديني الهام الذي نبحث فيه جميعا عن معلم من أهم معالم ديننا الحنيف، وبالتحديد حول العقيدة الأساسية بعد التوحيد والنبوة والرسالة، وهي العقيدة التي ترتبط بحجة الله سبحانه وتعالى في أرضه. كنا في اللقاء الأخير والذي قبله نتحدث حول عصر الغيبة الصغرى، وكنا بالتحديد نتعرف على معالم السفارة الحقة لسفراء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، فيما يرتبط بكيفية تسيير أمور الإمامة وارتباط شيعة أهل البيت عليهم السلام بإمامهم في عصر الغيبة الصغرى. تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن السفير الأول ثم السفير الثاني، وتبين لنا والحمد لله كيفية ثبوت سفارة السفير الأول وبعده السفير الثاني بشكل علمي رصين ومتين لا يشوبه أدنى شك. تبين لدينا أن الوصية بدأت البشارة بها منذ زمن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الشيخ العمري الأب كان وكيلا للإمام الهادي عليه السلام، ثم كان وكيلا بعد ذلك للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، كان المعتمد في أمور الدين والدنيا، وكان كبار الشيعة في مختلف البلدان والمناطق يتواصلون من خلاله مع الإمام الهادي ثم مع الإمام العسكري عليه السلام. رويت روايات كثيرة وعديدة في توثيقه وتجليله والإخبار عن استقامته حتى بعد استشهاد الإمام العسكري، يعني الإمام العسكري أخبر عن استمرار الاستقامة في الشيخ أبي عمرو العمري رضوان الله تعالى عليه عثمان بن سعيد، وأيضا بنفس الطريقة والأسلوب فيما يرتبط بابنه. ومن هنا أجمع كبراء الطائفة المحقة على أن الشيخ العمري وابنه الثقتان المأمونان على الدنيا والدين كانا وكيلين للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث اليوم يقع حول بقية السفارة. السفير الثالث هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النبختي، وهو من عائلة بني نبخت، وهي في الأصل هذه العائلة عائلة عجمية كانت تعيش أفراد موجهة ومبرزة منها في بغداد في مدينة السلام، وفيهم كبار من كبار العلماء كانوا أصحاب عقيدة وأصحاب علم دقيق في علوم العقيدة، ومنهم الشيخ الأجل أبو سهل النبختي الذي ألف كتاب الياقوت في علم الكلام، من أقدم الكتب الكلامية الواصلة إلينا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو الكتاب الذي شرحه العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف باسم أنوار الملكوت في شرح الياقوت. الكتاب والشرح وصلاة والحمد لله إلينا في عصرنا الحاضر. الحسين بن روح شخصية من هذه الشخصيات لم تسلط عليها الأضواء كثيرا من غير جهة السفارة، ولكن شاءت الحكمة الإلهية والوصية المباشرة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يوصي السفير الثاني وهو أبو جعفر محمد بن عثمان العمري بأمر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه للحسين بالروح في وقته. كان يعتقد العلماء وعموم شيعة أهل البيت عليهم السلام أن الوصية لا تتجاوز بعض الشخصيات البارزة جدا كعبد الله بن جعفر الحميري أو جعفر ابن متيل أو نفس أبو سهل النبختي الذي هو من كبار علماء الطائفة والذي كانت له مدرسة كبيرة في بغداد وكان يناظر أصحاب المذاهب على اختلاف مذاهبهم. إلا أن الحكمة البالغة شاءت أن تكون الوصية للشيخ أبي القاسم الحسين بالروح لأنه كان يتمتع بصفات خاصة استثنائية واستقامة منقطعة النظير أو قليلة النظير بحيث تعجب البعض من الوصية إلى الشيخ أبي القاسم وتجاوز أمثال كبير العائلة الشيخ أبو سهل النبختي حتى وقع السؤال عن هذا الأمر من نفس الشيخ أبي سهل النبختي كبير عائلة النبختيين فأجاب بأنهم هم أعلم يعني أهل البيت عليهم السلام وما يختارون. ثم قال في جواب السائل بأن الشيخ أبا القاسم على درجة عالية من الاستقامة بحيث لو أخذ وعذب ما كان ليبوح أبدا بمكان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من باب التواضع يقول أنا لو أخذت لربما بحت بالسر وإن كانت جلالته رضوان الله تعالى عليه أعظم من أن ينسب إليه شيء من هذا القبيل. عموما لا بأس، هذه خلاصة القصة. الشيخ أبو القاسم الحسين بالروح عاش في وقت بدأت دعاوى السفارة الكاذبة، وهذه نقطة حساسة إخوتي وأخواتي، بدأت تأخذ شكلا من قبل بعض الشخصيات الكبيرة كالشلمغاني الذي كان من العلماء وكان ألف كتابا كان يعد عند عموم الناس أشبه برسالة عملية وهو كتاب التكليف المعروف. في هذه الفترة أيضا برز الحسين بن منصور الحلاج كمدع للسفارة، فأخصص إن شاء الله الحلقة القادمة للحديث عن الشخصيات التي ادعت السفارة. الآن أقتنص الفرصة لنقرأ النصوص الصحيحة التي أوصى بها الشيخ أبو جعفر العمري لأبي القاسم الحسين بالروح، لأنتقل بشكل سريع أيضا بعد ذلك قبل أن يتقضى وقت الحلقة الموجز والمختصر إلى الحديث عن السفير الرابع. بالنسبة للروايات، الروايات كثيرة جدا، أنا أنتخب فقط بعض الروايات إخوتي وأخواتي. الرواية الصحيحة يرويها الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتاب الغيبة، يقول أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وهو الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، يقول أخبرنا علي بن محمد بن متيل وهو عالم من كبار علماء الشيعة في وقته عن عمه جعفر بن أحمد بن متيل من الأجلاء الذين عاشوا عصر الغيبة الصغرى، قال لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أي السفير الثاني الوفاة كنت جالسا عند رأسه. من الجالس؟ جعفر بن متيل، هذا كان أحد كبار الأجلاء وكان البعض يعتقد أن الوصية بالسفارة ستكون له، ولا أدري ربما هو أيضا كان يعتقد في نفسه ذلك. الآن ترون القصة، يقول جعفر بن متين: كنت جالسا عند رأسه، أي عند رأس العمري، أسأله وأحدثه، وأبو القاسم بن روح عند رجليه، فالتفت إلي. من الملتفت؟ السفير الثاني وهو يحتضر. فالتفت إلي ثم قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح، يعني أمرني المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن أوصي إلى الحسين بن روح. قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني. هذه إشارة، كان هو يجلس عند رأسه كأنه كان يتوقع أن يكون هو السفير بعد ذلك. قال: وأجلسته مكاني وتحولت إلى رجلي. الرواية موجودة في غيبة الشيخ الطوسي، موجودة أيضا في الكتاب الجليل للشيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة. يقول ابن نوح وهو من أجلاء علمائنا أبو العباس رضوان الله تعالى عليه: حدثني أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه، أخو الشيخ الصدوق، هو وأخوه ولدا بدعوة الإمام العسكري عليه السلام، وقيل بدعوة الإمام المهدي عليه السلام. يقول: قدم علينا البصرة فلان الفلاني في شهر ربيع الأول سنة 78 و300. قال: سمعت فلان ويذكر السند إلى أن يقول، ذكر مجموعة من العلماء نفس هذا الحديث الذي مثل وصية الشيخ العمري عند وفاته. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: نص جديد. وأخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى، وهذا من أجلاء العلماء التلعكبري، قال: أخبرني أبو علي محمد بن همام رضي الله عنه وهو من أعلام الغيبة الصغرى أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قال: قدس الله روحه، جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النبخت. هذه رواية صحيحة في أعلى درجات صحة السند، وهي ما قبل الاحتضار، ما قبل الموت. يقول: وكنا جماعة وكنا وجوه الشيعة وشيوخها، إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النبخت، فقد أمرت أن أجعله في موضعي. يعني الأمر مو من عندي، الأمر من الإمام عليه السلام بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه. هذا نص صحيح السند في أعلى درجات الصحة، يثبت أن وجوه الشيعة قد جمعهم الشيخ العمري أبو جعفر رضوان الله تعالى عليه، وأبلغهم وصية الإمام له بأن يوصي إلى أبي القاسم الحسين بالروح. رواية أخرى أيضا، يقول الشيخ أعلى الله مقامه: وأخبرني فلان عن فلان، أيضا سند من أكابر علماء الشيعة، يقول: كنا جماعة عند أبي جعفر العمري لما اشتدت حالته، واجتمع عنده جماعة من وجوه الشيعة، منهم يسمي الذين اجتمعوا أبو علي بن همام وأبو عبد الله محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل النبختي علامة بني نبخت ومتكلمهم المبرز، بل ومتكلم الشيعة في وقته في بغداد، وأبو عبد الله بن الوجناء، وغيرهم من الوجوه والأكابر. فدخلوا على أبي جعفر فقالوا له: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عليه السلام والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم. أرجو الانتباه إخوتي وأخواتي، فبذلك أمرت وقد بلغت، وبذلك أمرت أو فبذلك أمرت وقد بلغت. أنا من عندي لا أقول شيئا، كل ما أقوله أقوله عن الإمام. انظروا إلى سياسة الإمام في الحقيقة التي علمها لسفيره، عند احتضاره يخبر، يجمع وجوه الشيعة في المرة الأولى ويخبرهم، مرة ثانية وجوه الشيعة هم يجمعون بعضهم البعض ويذهبون إليه ويسألونه فيخبرهم، وكذلك أيضا يوجد أحاديث أخرى. المقدار يكفي في أصل الموضوع يا أخوان. من هنا وجدنا أن أجلاء الشيعة من أهل قم كالشيخ عبد الله بن جعفر الحمير وابنه الشيخ محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير والشيخ أحمد بن إسحاق القمي وآخرون في البصرة في بغداد، أجلاء الشيعة في الكوفة في كل المناطق أطبقوا كلمة واحدة على أن السفير الثالث هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح، وعلى هذا الأساس اجتمعت الطائفة المحقة على أنه هو السفير الثالث للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يأتونه بالحقوق الشرعية بأموال أوقاف أهل البيت عليهم السلام، بالرسائل والرقاع التي ترد كمسائل للإمام، وكانت تخرج التوقيعات بنفس الخط والختم الذي كانت تخرج فيه في زمن السفيرين الأول والثاني. من هنا لم يختلف من وجوه الشيعة وإجلائها على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح أحد مع أحد. نعم، على المقلب الآخر هناك أناس استهوتهم الدنيا فانحرفوا وهم أفراد قلائل للأسف، أقر وأذعن، فيهم بعض أهل العلم، لكن العلم من دون التقوى لا ينفع شيئا. من هنا سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة التعريف بهذه الشخصيات وبما صدر منها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد افتضحهم أمام شيعة أهل البيت عليهم السلام، فلم يؤثروا على البنية العلمية الاعتقادية والتماسك القوي والمتين فيما يرتبط بكيفية الاتصال والتواصل مع الإمام عليه السلام، لأن هذه الشخصيات المنحرفة أول مرة دعت الوكالة، ثم عندما كذبت من الناحية المقدسة ومن كبار أجلاء الشيعة وحذر الشيعة ضعفت الشيعة من قبل علمائهم من هؤلاء، افتضحت أمورهم، بعضهم ادعى المهدوية، بعضهم تزندق بعد ذلك، وبعضهم خرج من أساس هذا الدين، وسنخصص الحلقة القادمة إن شاء الله لتفصيل هذه الأمور فلا نستعجلها إن شاء الله. الذي يهمنا هنا أن الطائفة المحقة أجمعت على وكالة أبي القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، فكانت تأتيه الحقوق والرقاع ويجيب عليها، وكان لأبي القاسم الحسين بن روح نوع من الاعتماد من قبل السفير الثاني قبل وفاته بمدة، بحيث أنه كان يقوم بأمور السفير الثاني، وكان الأجلاء الذين لا يتسنى لهم الوصول مباشرة إلى السفير الثاني يصلون إليه من خلال هذا الشيخ الجليل، فلم تكن وصايته وسفارته خلق الساعة، ولم يكن شخصا غير معروف لدى الشيعة، ولا أنه ابن عائلة غير معروفة. وعلى هذا الأساس لم يحصل إشكال يذكر في داخل مذهب أهل البيت فيما يرتبط بهذا الأمر. الآن يأتينا الشلمغاني أو الحلاج أو ابن أبي طاهر أو فلان يقولون هذا إن كان وصيا نحن لم نسمع فلانا يوصي إليه. هذه الشبهة سنتعرض لها في الحلقة القادمة، وهي شبهة سخيفة، لأنه إن لم يسمعوهم فإن عشرات من وجوه وأجلاء الشيعة من مختلف البلدان قد سمعوا ووعوا ورأوا هذا الأمر. وعلى هذا الأساس فإن فترة وصاية أبي القاسم ابن روح رضوان الله تعالى عليه، والتي بدأت في سنة وفاة السفير الثاني، يعني سنة 305، انتبهوا أخوتي وأخواتي، الإمام العسكري استشهد سنة 260، العمري وابنه استمرا في السفارة إلى سنة 305 كما ينقل الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، الحسين بن روح على الله مقامه الشريف. كثرت الشبهات والقلاقل والشبهات المذهبية والشبهات الفكرية في فترة سفارته، وبدأ التشكيك الواضح من قبل بعض المنحرفين. من هنا كان الحسين بن روح يمارس نفس العمل الذي يمارسه السفير الثاني في مدة هي حدود 20 سنة، من 305 إلى حدود 325 تقريبا، حتى تسلم السفير الرابع بعد ذلك. وفي هذه المدة أقول بضرس قاطع أدار الأمور رضوان الله تعالى عليه على أكمل وجه يمكن أن يكون عليه إدارة الأمور في تلك الفترة الأمنية الدقيقة والحساسة على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. بعد السفير الثالث، حتى لا يبقى شيء للحلقة القادمة من سفراء الحق، السفير الرابع علي بن محمد السمري أو السمري، علي بن محمد السمري تسلم السفارة من السفير الثالث في حدود سنة 325 24-25، ولم تطل سفارته أكثر من 4 إلى 5 سنين، لأنه توفي سنة 329. وقبل حلقات أنا قرأت التوقيع الذي أخرجه السمري في نهاية حياته، والذي فيه من ادعى المشاهدة فكذبوا. على كل حال الشيخ الطوسي يروي فيما يرتبط بالسفير الرابع عن شيخه الشيخ الأجل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، وعن مشايخ آخرين، عن أبي عبد الله الصفواني وهو من كبار علمائنا في تلك الحقبة، قال: أوصى الشيخ أبو القاسم يعني ابن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه، فقام بما كان يقوم به أبو القاسم، فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده ومن يقوم مقامه، أي سنة 329، فلم يظهر شيئا من ذلك، وذكر أنه لم يؤمر بأن يوصي إلى أحد بعده في هذا الشأن. أيضا يروي الشيخ الطوسي عن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف بسند متصل عن الطالقاني في ذي القعدة سنة 39 و300، يعني بعد وفاة السفير الرابع بعشر سنوات، قال: حدثنا أبو عبد الله فلان الفلاني قال: حضرت بغداد عند المشايخ، فقال الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري ابتداء: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه، يعني الصدوق الأول، وين الصدوق الأول؟ في قوم، ومات في قوم. قال: فكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم فكتب المشايخ تأريخ ذلك اليوم فكان كما قال، يعني توفي علي بن الحسين بن بابويه في نفس اليوم الذي أعلن عنه في بغداد السفير، لعل الإمام سلام الله عليه هو الذي أطلعه على وفاة الشيخ الأجل ابن بابويه القمي في مدينة قم. عموما هذه الفترة إخوتي وأخواتي فترة السفراء الأربعة هي كانت كمعلم عام فترة أمنية خاصة، باعتبار أن السلطان العباسي كان في بداية الأمر يعتقد أن الإمام العسكري عليه السلام ارتحل من الدنيا ولم يعطل، وسرعان من كشف أن شيعة أهل البيت عليهم السلام قد تماسكوا واتفقوا أن إمامهم الثاني عشر وفكرة الأئمة الاثني عشر فكرة واضحة لدى كافة المسلمين كعنوان كلي بمعزل عن تطبيقها على أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبالمناسبة لم يستطع أحد أن يطبق أحاديث الأئمة الاثني عشر تطبيقا معقولا غيرنا نحن في مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية الاثني عشرية أعزه الله تعالى. سلطان سرعان ما اكتشف تماسك الشيعة وأن إمامهم الثاني عشر موجود وأن العسكري عليه السلام قد خدع هؤلاء، إذ أخفى ولادة ابنه الإمام المهدي عليه السلام وأخفاه سنين خمسة إلى أن استشهد، وبقي مخفيا إلى أن انتشر الأمر، أصل الأمر انتشر إلى حد ما. فكان السلطان يسعى لمعرفة طريقة للوصول إلى الإمام لأنه يريد كيدا بالإمام عليه السلام، ومن هنا عندما استشهد الإمام العسكري حبست جوار الإمام خوفا من أن تكون إحداهن ونساؤه حامل. وعلى هذا الأساس باءت محاولة السلطان العباسي بالفشل. لكن من هنا أقول إخوتي وأخواتي السفراء كانوا يمارسون هذا الدور لا مع عموم الشيعة، كانوا يمارسون دورهم مع أجلاء الشيعة في المناطق وبشكل سري. أجلاء الشيعة إما يصلون إلى السفراء أو إلى بعض خواصهم في بغداد، حتى ورد في إحدى الروايات التي لم يسع الوقت لقراءتها أن أبا القاسم الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه كان لديه 10 من خواصه في مختلف مناطق بغداد. كان القمي مثلا عندما يأتي إلى واحد من هؤلاء 10 وهم بطريقتهم الخاصة يصلون إلى السفير، وهو بالطريقة الخاصة يصل بخدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لم تكن ممارسة السفارة كما يتوهم بعض الباحثين شيء علني يعرفه الناس جميعا، نحن صرنا نعرف لأن أجلاء الشيعة بعد ذلك الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي الشيخ المفيد ألفوا كتبا ورسائل في الغيبة ونقلوا لنا هذه المطالب عن كبار الأجلاء، وانتشرت شيئا فشيئا بعد انتهاء سفارة السفير الرابع أي بعد سنة 329 للهجرة النبوية المشرفة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء آلاف الصلاة والسلام. على هذا الأساس من الواضح جدا أيها الإخوة أيتها الأخوات أن فترة السفارة كانت فترة أمنية عالية، نظام أمني استثنائي أحكم بنيانه بالدرجة الأولى من قبل إمام الزمان سلام الله عليه ومن قبل هؤلاء الثلة الصالحة العظيمة. ومن هنا يقول الشيخ أبو سهل النبختي هذه القضية تحتاج إلى شخص صلب جدا كأبي القاسم الحسين بن روح. تفاصيل القضايا كثيرة أنا لا أستطيع أن أفيض فيها، أنا إنما بحث السفارة لسفراء الحق حتى يتضح على المقلب الآخر كيف بذور السفارة الباطلة كيف بدأت وكيف استمرت حتى نصل إلى زماننا الحاضر، وبعض الحمقى الذين يدعون هنا وهناك أنهم وكلاء أو سفراء عن الإمام المهدي عليه السلام وبالأخص في عصرنا الحاضر، وكيف أنه مجمع على تكذيب هؤلاء. أنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لأني أريد أن أترك شيئا من الوقت للأسئلة والأجوبة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سنتكلم عن كيفية مسير السفارة الكاذبة في زمن أواخر حياة السفير الثاني والسفير الثالث والسفير الرابع، وكيف أن هؤلاء افتضح أمرهم لأن الأمر كان بين أجلاء الشيعة وعلمائهم ومن ورائهم عموم الشيعة المخلصين، كيف أنه كان منتظما الأمر العقائدي بشكل دقيق، لم يكن يفسح في المجال لأحد أن يتداخل، كما في عصرنا والحمد لله ببركة مراجعنا العظام وكبار علمائنا الأعلام عزهم الله تعالى، فإن هؤلاء المدعين بمسميات طارة حسني وأخرى يماني وثالثة ورابعة وخامسة بأسماء مختلفة، كيف أنهم لم يستطيعوا أن يؤثروا إلا على بعض جهلة الناس وضعفة العقول. فلا بد لنا إن شاء الله من أن نؤسس لهذا البحث بالبدء بالأوائل الذين ادعوا السفارة، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الحلقة القادمة. أنا الآن أترككم في رعاية الله إلى اللقاء إخوتي وأخواتي في الحلقة القادمة، ونستقبل بعض الأسئلة إن شاء الله في مدة ما يقارب 20 دقيقة. أترككم في رعاية الله فعلا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.